وحدانيته على أعلى أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الدليل على حجية الظهور. وجه حجية الظهور، استدل على حجية الظهور بأكثر من دليل، والظهور حجة بلا شك وبلا ريب، ولم يقع الشك في أصل حجية الظهور ولا ينبغي الشك، فدلت الأدلة على حجية الظهور. استدل للحجية بأكثر من دليل. الدليل الأول الكتاب العزيز، فقوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة، هذا يمكن أن يكون دليلا على حجية الظهور، فإن الكتاب العزيز لأجل أن يكون بيان وهدى وموعظة لجميع الناس لابد أن يكون مفهوما من قبل جميع الناس، ولابد أن يكون موجها لجميع الناس، ولا يمكن أن يكون مفهما لجميع الناس إلا إذا كانت ظواهره حجة. فالكتاب العزيز يدل على حجية الظاهر. دليل آخر الأخبار، الروايات، هناك الروايات دلت على الرجوع إلى الكتاب العزيز في مقام التعارض. إذا تعارض الخبران هناك روايات أمرت بعرض الخبرين المتعارضين على الكتاب العزيز، ومعلوم أن عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب هذا لا يختص بالنص، لا يختص بالآيات التي تثبت مدلولها على نحو النص، لأن النص الآيات الناصة الآيات الصريحة التي تدل على المراد نصا آيات نادرة قليلة، فما يمكن حمل تلك الأخبار على المورد النادر على المورد القليل. لابد أن نقول أن الروايات التي أرجعت إلى الكتاب العزيز هي في الحقيقة أرجعت إلى النص وأرجعت إلى الظاهر. العرض على الكتاب العزيز هذا يستلزم بالضرورة حجية ظواهر الكتاب العزيز. الدليل الثالث الإجماع. قد يقال أن الفقهاء فقهاء الفرقة الحقة أجمعوا عملاً، من حيث العمل أجمعوا على الرجوع إلى الظاهر، وكما تقدم الإجماع حجة، فيكون الدليل الثالث على حجية الظواهر هو الإجماع. الدليل الرابع سيرة المتشرعة. المتشرعة من زمان المعصومين عليهم السلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى الظواهر ويأخذون بالظواهر، وسيأتي أن سيرة المتشرعة حجة. الدليل الخامس بناء العقلاء للمصنف ذكر. المصنف اقتصر في الذكر على خصوص الدليل الخامس بناء العقلاء. بناء العقلاء مؤلف من مقدمتين، هذا الدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن السيرة العملية للعقلاء قامت على أمرين قطعيين. سيرة العقلاء سيرة أبناء المحاورة قامت على أمرين قطعيين. الأمر الأول هو أن المتكلم، هذا من حيث المتكلم، المتكلم في مقام الكشف عن مراداته وفي مقام بيان مراداته هو التزم بالتعويل على ظاهر كلامه من أجل إفادة السامع المقصود الذي يريده. فالمتكلم بالنسبة لنفس المتكلم التزم بحجية الظواهر وبنى على الظواهر، هو لم يلزم نفسه في مقام الكشف عن مراداته بخصوص النص، هو لم يلتزم. المتكلم العرفي في مقام المحاورات العرفية لم يلتزم على أداء مراداته بطريقة النص فقط، لا، هو يعتمد في مقام الكشف عن مراداته على الظواهر كما يعتمد على النصوص. هذا من حيث المتكلم. من حيث السامع أيضا، السامع العرفي أيضا لا يلزم المتكلم بأكثر من الظواهر. لا يلزم المتكلم أن المتكلم إذا أراد أن يكشف عن مراده هو لا يلزم المتكلم السامع لا يلزم المتكلم بالاعتماد على خصوص النص كما يأخذ من أخبار النصية إذا صح التعبير يأخذ أخبار التي تبتني على الظواهر. فهم المتكلم هم السامع عول على الظواهر، هذا بمقتضى سيرة العقلاء. وإلا لو لم نقل بأن السيرة عند العقلاء جرت على الأخذ بالظاهر لما ثبت أن الألفاظ أسهل أدوات التخاطب، ولما صارت الألفاظ أوضح الطرق على كشف المرادات في مقام الفهم والتفهيم. إذا قلنا أن المتكلم لا يتكلم إلا بالنص، السامع من ناحيته هم يقبل من المتكلم إلا النص، لما كانت الألفاظ هي أسهل طرق التفهيم والفهم، ولما كانت أفضل من الإشارات، ولكانت الإشارات في عرض الكلام. إذا كان الكلام لا يقبل إلا النص فشنو فضله على الإشارات؟ الإشارات كما أن الإشارات صعبة كذلك الكلام يكون صعبا، استعمال الألفاظ في مقام التفهيم أيضا سيكون صعبا. هذا أمر قطعي لا يمكن التشكيك به، لا يمكن التشكيك بكلا هذين الأمرين. الأمر الأول أن المتكلم التزم بالبناء على الظواهر، السامع هم لا يلزم المتكلم بأكثر من هذين الأمرين، أكثر من هذا الأمر. إذن هذان أمران قطعيان لا يمكن التشكيك بهما. المقدمة الثانية اللي يبتني عليه الاستدلال هو أن الشارع المقدس لا يوجد هناك مانع أن يكون متحد المسلك مع العقلاء، ليس هناك مانع يمنع الشارع المقدس من أن يتحد في هذه السيرة مع العقلاء ويعول على الظواهر. يعني شنو يعول على الظواهر حتى نعرف شنو المانع وشنو عدم المانع؟ نقول لا مانع من أن يعتمد الشارع المقدس على الظواهر في مقام الكشف عن مراداته. شنو المانع من ذلك؟ إذا كان عندنا مانع في جوانب أخرى، في مقامات أخرى، في صغريات أخرى، في المقام ما عندنا مانع، ماكو مانع من أن يعتمد الشارع المقدس في مقام تفهيم المكلفين أحكام الشرعية، ماكو مانع من أن يعتمد على الظواهر. إذا لم يكن هناك مانع إذن الشارع المقدس عليكم السلام متحد المسلك مع العقلاء في البناء على الظواهر وفي كون الظاهر حجة، لأن الشارع المقدس من العقلاء بل هو رئيس العقلاء. بلحاظ هاتين المقدمتين القطعيتين ننتهي إلى حجية الظواهر قطعا. إذن دل الدليل القطعي على حجية الظواهر. قال وجهه حجية الظواهر، إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء. هذا شنو معناه؟ شنو معنى أن المصنف يقول أن الدليل منحصر ببناء العقلاء؟ وليش إحنا ذكرنا أكثر من دليل أوصلناها إلى 5؟ أنا إنما ذكرت الأدلة حتى أبين هاي العبارة من المصنف، لعل مراد المصنف من الانحصار هذا المعنى، هو أن الدليل بالحقيقة ليس بمنحصر، هناك أكثر من دليل يمكن أن يستدل به على حجية الظاهر. لكن لما كانت المسألة إجماعية ولما لم يقع الخلاف في أصل حجية الظاهر، قلنا في الجملة حجية الظاهر لا خلاف فيه، نعم راح تجينا بعض التفصيلات هم راح نرد عليه. أصل عليكم السلام أصل حجية الظواهر لا نزاع فيها ولا إشكال فيها ولا ينبغي التشكيك فيها، وفعلا لم يقع الشك في أصل حجية الظواهر. إذن لما كانت المسألة إجماعية لا تتوفر دواعي لتكثير الأدلة، ماكو داعي لتكثير الأدلة بعد أن كانت المسألة إجماعية. فإذا لم تتوفر دواعي لتكثير الأدلة فحينئذ لا بأس بالاقتصار في مقام الاستدلال على دليل مثلا سيرة العقلاء الدليل الواضح والوجداني والذي لا يمكن أن ينكر. فالمصنف لعل مراده من الانحصار في انحصار الدليل في بناء العقلاء هو أنه لا تتوفر دواعي لتكثير الأدلة، فغرض أن الأدلة المذكورة منحصرة في هذا الدليل، وما يمكن أن يقال أن الدليل حقيقة هو انحصر في خصوص هذا الدليل. فمو مراد من الانحصار الانحصار حقيقة، بل أن الدليل انحصر في إثبات المطلوب الدليل المذكور يعني في خصوص هذا الدليل، وإلا ما يمكن أن يكون مراد المصنف الانحصار حقيقة. المصنف مطلع على بقية الأدلة، ما يمكن أن يكون قد غفل عن بقية الأدلة وادعى الانحصار. قال أن الدليل واضح، هذا الشيخ حسام واضح، قال أن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء، والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء. وتفصيل هنا أن نقول المقدمة الأولى إنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم، هذا من ناحية المتكلم. من ناحية المتكلم، المتكلم لم يلتزم بأكثر من الظواهر. المتكلم حينما يتكلم هو ما ماخذ على نفسه أن لا يتكلم إلا بالنص، لا، هو يستعمل النص ويستعمل الظاهر، هذا بلحاظ سيرة العقلاء على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. وكذلك هم تبعا لسيرتهم الأولى، العقلاء تبعا للسيرة الأولى تبانوا أيضا على العمل بظواهر الكلام، هذا من ناحية منه، من ناحية السامع. إذن عندنا سيرتين بالحقيقة، سيرة ترتبط بالمتكلم وأن المتكلم يسوغ لنفسه، المتكلم العرفي العقلاء يسوغ لنفسه أن يقتصر على الظواهر، هذا من ناحية المتكلم. من ناحية السامع، السامع ما يجبر على أكثر من ذلك، والسامع ملزم بأن يأخذ ما يظهر من كلام المتكلم. هاتان سيرتان قطعيتان لا يمكن النقاش فيهما، وكذلك هم تبعا لسيرتهم الأولى تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم مقاصده، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. فلذلك يكون، إذا كان كذلك يتفرع على ذلك، فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع. السامع إذا ما التزم بحجة أن كلامه كان يحتمل الخلاف وأن أنا بنيت على الخلاف، السامع العرفي يكون ملاما في تلك الحالة، يقال له أن الكلام ظاهر في هذا المعنى فلا بد لك من ترتيب الأثر على هذا الظاهر، السامع يكون ملاما إذا خالف. يعني العبد إذا طلب السيد منه الماء وقال اجلب لي الماء، قلنا الصيغة ظاهرة في الوجوب، فيبدو أن يظهر أن المولى أوجب على السامع على العبد أن يحضر الماء. العبد إذا ما أحضر الماء بحجة أن كلامه لم يكن نصا، لابد للمولى إذا أراد أن يحضر العبد الماء لابد أن يأتي بكلام نص، حينئذ سيكون العبد ملاما ومعاقبا. يقول فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر، ويكون أيضا حجة للسامع بالعكس، مو حجة للمتكلم على السامع، حجة للسامع على المتكلم إذا احتج المتكلم وقال أنا أردت خلاف الظاهر، أيضا يكون المتكلم محجوجا. قال ويكون أيضا حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر. ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به، وإن لم يكن نصا في المراد في باب الإقرار يرتب الأثر على الظاهر ولا يطالب المقر بأكثر من ذلك لا يطالب بالنص. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم هم. أولا ماكو مانع، إذا ماكو مانع حينئذ يجب أن يكون متحد المسلك معهم، فهو متحد المسلك معهم ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك. كان المفروض المصنف يقدم هذا اللي لا مانع، أولا يقول ماكو مانع، ثم بعد رفع المانع حينئذ لابد كون عاقل كون رئيس العقلاء هذا يقتضي أن يكون متحد المسلك معهم. قال ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالفه. يقول وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة، يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع، حجة لو هو على المكلفين، إذا كانت الأحكام إلزامية يلزم بها المكلف، وحجة معذرة للمكلفين إذا كانت الأحكام ترخيصية، إذا كان يظهر من الدليل الترخيص وأخذ المكلف بتلك الرخصة، فلو تبين الواقع خلاف ذلك لكان المكلف معذورا. وهذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين. زين، إذن شنو الدليل؟ الدليل هو بناء العقلاء، المؤلف أولا من جريان السيرة تبان العقلاء، ثانيا كون الشارع متحد المسلك ولم يثبت منه الرابع، فحينئذ يكون الظاهر حجة. البعض ناقش في بعض التفاصيل، قلنا أصل حجية الظاهر لا خلاف فيه، البعض ناقش في بعض التفاصيل اللي بعضها ترتبط بالمقدمة الأولى، البعض الآخر يرتبط بالمقدمة الثانية. المقدمة الأولى شنو؟ جرت سيرة العقلاء على الاعتماد على الظاهر. البعض ناقش في تلك المقدمة، أولا بعض قال بأن سيرة العقلاء لم تجري على الأخذ بالظاهر مطلقا، هذا يرتبط بالمقدمة الأولى، قالوا إحنا من سلم حجية الظاهر عند العقلاء قبل أن تصل إلى الردع وعدم الردع واتحاد مسلك الشارع، لا في نفس بناء العقلاء. البعض قال أن بناء العقلاء لم يجري على الأخذ بالظاهر مطلقا، بل سيرة العقلاء إنما جرت على الأخذ بالظهور وترتيب الأثر عليه إذا حصل الظن الفعلي عند العبد، إذا حصل عند العبد ظن فعلي بموافقة هذا الظاهر لمراد المتكلم، حينئذ هم يأخذون بذلك الظاهر. من دون تحقق هذا الشرط ما عندنا سيرة على الأخذ بالظاهر. هذا نقاش أول يرتبط بالصغرى. نقاش ثاني شوية خفف اللهجة هذا المناقش، قال لا، نحن لا نشترط تحقق الظن الفعلي بالموافقة لما يظهر من الكلام ولمراد المتكلم. لا، من اشترط تحقق الظن الفعلي بالموافقة؟ بل نشترط أمر عدمي مو أمر وجودي، حصول الظن بالموافقة، لا نشترط عدم حصول ظن بالمخالفة. أنا إذا إجاني خبر وقال زيد مات، هذا الخبر ما يكون حجة بناء على النقاش الأول، الأمر الأول زيد مات، إذا جاء هذا الخبر، هذا الخبر لا يكون حجة إلا إذا حصل لي ظن فعلا، أنا السامع يحصل عندي ظن فعلي بموت زيد، حينئذ يكون هذا الكلام حجة. أما من دون أن يتحقق الظن الفعلي، ما صار عندي ظن، بقيت أنا شاك مع ورود هذا الخبر، بقيت أنا شاك ولم يحصل ظن فعلي، البعض قال أنه لا توجد هكذا سيرة، ماكو سيرة عقلاء على الأخذ بمثل تلك الأخبار. النقاش الثاني يقول لا، من اشترط أن يتحقق ظن فعلي عند السامع حتى يكون حجة؟ لا، نشترط أمر عدمي، يعني نقول أن ما يحصل عند السامع ظن فعلي بخلاف مضمون الخبر، يعني ما يحصل عندي ظن فعلي بعدم موت زيد، بحياة زيد. أما إذا بقيت شاك مع ورود هذا الخبر، هذا الخبر سيكون حجة بالنسبة لي. هذا كله ببناء العقلاء. إذن هذا الشرط الثاني أو هذا التفصيل الثاني يقول العقلاء يأخذون بالظواهر إذا لم يثبت ظن فعلي على الخلاف، أما إذا ثبت ظن فعلي بالخلاف فلا يأخذ العقلاء الظواهر، لا يبنون على حجية الظواهر. هذا نقاش ثاني. النقاش الثالث التفصيل الثالث قال لا، حجية الظهور في الحقيقة، كل الأصول اللفظية اللي تقدمت علينا، حجية العموم، حجية الظهور، حجية الحقيقة، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الظهور، كل تلك الأصول في الحقيقة راجعة لأصل واحد. شو نسمي الأصل الواحد؟ شو نسمي؟ نسمي أصالة عدم القرينة، مو اللي ذكر المصنف سابقا، لا هذا قول آخر. يقول أصالة عدم القرينة، أصالة العموم يعني شنو؟ يعني أصالة عدم القرينة على التخصيص. أصالة الحقيقة يعني شنو؟ أصالة عدم القرينة على المجاز. أصالة الظهور يعني شنو؟ أيضا أصالة الظهور بطريقة من الطرق ترجع إلى أصالة عدم القرينة. فإذا إحنا إنما يكون الظواهر حجة إذا جرت أصالة عدم القرينة اللي هي أصل لأصالة الظهور. إذا جرت أصالة عدم القرينة حينئذ العقلاء يأخذون بالظاهر، من دون جريان لتلك الأصالة لا يأخذ العقلاء بتلك الظاهر. هاي الأمور كلها راح يجي تفصيلها، بس أنا أبينها بشكل مجمل. هاي النقاش الثالث. النقاش الرابع اللي أيضا يرتبط بالصغرى، قالوا بأن العقلاء إنما يأخذون بأصالة الظهور بالنسبة إلى من قصد المتكلم تفهيمه من المخاطبين. أنا إذا أقول جناب السيد زيد مات وأقصد تفهيم جناب السيد الشيخ، ليس له هو أن يأخذ بظاهر كلامي، ظاهر كلامي لا يكون حجة على الشيخ. ففي مقام الصغرى العقلاء إنما تبانوا على الأخذ بالظاهر بالنسبة إلى المقصود بالتفهيم دون غيره، دون من لم يقصد بالتفهيم. يقول سيرة العقلاء جرت على هذا. هاي الدعوة، هاي النقاش الرابع، هذا بالحقيقة نقاش صاحب القوانين المحقق القومي اللي مجرد أن يذكر المقصود بالتفهيم ينسبق إلى المحقق القومي صاحب القوانين. هذا النقاش الرابع في المقدمة الأولى. النقاش الخامس والأخير يرتبط بالكبرى. كل هاي المناقشات هي مناقشات صغروية ترتبط بجريان سيرة العقلاء بالمقدمة الأولى. عندنا نقاش خامس وأخير يرتبط بالكبرى. قالوا أن الشارع المقدس متحد المسلك بالكبرى، الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء ولم يردع عن الأخذ بالظاهر إلا في خصوص ظواهر الكتاب العزيز. هو ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب. هاي واضح، رائحة الأخباريين تفوح من تلك الدعوة، وهذا هاي الدعوة دعوة لبعض الأخبارين، وقد تقدمت الإشارة إليها، تقدمت حينما أجينا للباب الأول من أبواب هذا المقصد. قلنا أن البحث في حجية الكتاب، الباب الأول حجية الكتاب، قلنا أول الأدلة الكتاب العزيز. البحث في حجية الكتاب كان به أبحاث ثلاثة. البحث الأول هو جواب عن هذا السؤال، هل يجوز تخصيص عموم الكتاب، العموم القرآني بخبر الواحد؟ قلنا هذا البحث الأول وقد تقدم في أبحاث العام والخاص. البحث الثاني كان في هذا البحث، هل أن الظاهر ظاهر الكتاب حجة أو ليس بحجة؟ قلنا هذا البحث من متعلقات بحث الظواهر وسيأتي المصنف يفي في هذا المقام. البحث الثالث كان في النسخ إمكانا ووقوعا في القرآن وقد تقدم. المصنف الآن في هذا البحث الخامس هو يرجع إلى ذاك البحث الذي يرتبط بالكتاب العزيز. إذن عندنا أبحاث خمسة، مناقشات خمسة بعد أن ثبت حجية الظواهر في الجملة، المصنف راح يتعرض لكل تلك المناقشات الخمسة كلا في فصل مستقل. فننتظر من المصنف فصول خمسة. قال هذا: ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين، لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها. أولا في أن تباني العقلاء، هاي عزيزة هاي العبارة حتى يبين أن هذا النقاش نقاش وين؟ بالمقدمة الأولى بالصغرى. يقول إن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد؟ هل يشترط فيه ذلك أو لا يشترط؟ هذا النقاش الأول اللي يناقش يقول نعم يشترط، حتى يكون الظاهر حجة عند العقلاء لابد أن يتحقق عند العقلاء ظن فعلي بالمراد. النقاش الثاني شوية يتنزل، يقول في أن تباني العقلاء هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ مو ظن بالوفاق، مو ظن فعلي بالوفاق، لا، عدم ظن بالخلاف. هذا أيضا نقاش ثاني سيأتي. النقاش الثالث في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة بحجة أن تلك الأصول ترجع إلى أصالة عدم القرينة؟ فإذا ما جرت أصالة عدم القرينة، إذا ما جرى الأصل طبعا ما يجري الفرع، ما تجري أصالة الظهور. يقول في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة، نقاش ثالث أيضا بالصغرى. نقاش رابع في أن تباني العقلاء هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيره فيكون الظاهر حجة مطلقا عند العقلاء؟ هاي المقدمة الأولى وما يرتبط بها من الأبحاث الأربعة. وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء. احنا نقول جريان سيرة العقلاء هذا مو حجية فعلية تنجيزية، فيه المقتضي للحجية، ننتظر شيء آخر، ننتظر عدم الردع، ننتظر الإمضاء والقبول. يقول الشارع لم يقبل في الأخذ بظواهر الكتاب، بل قيل إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء، مع أن العقلاء يأخذون بالظواهر مطلقا حتى ظواهر الكتاب. فما عندنا نقاش وين؟ بالصغرى، عندنا نقاش بالكبرى. وهذه المقالة منسوبة إلى الأخباريين، وعليه فينبغي البحث عن كل واحد واحد من هذه الأمور. فنقول أولا اشتراط الظن الفعلي، هذا البحث الأول. البحث الأول هل يشترط الظن الفعلي بالوفاق أو لا يشترط ذلك؟ لا ننسى نقاشنا وين؟ نقاشنا صغرى، يعني في تباني العقلاء. قبل الجواب نذكر بالظن النوعي المصنف تعرض إليه والظن الفعلي. شنو الظن النوعي؟ الظن النوعي هو الظن الناشئ من مبررات عقلائية، الظن الناشئ من مناشئ، من شأن تلك المناشئ أن تنتج الظن عند نوع الناس، عند عامة العقلاء بحسب ضوابط اللغة وبحسب ما تبانى عليه العقلاء من قواعد عرفية للمحاورات. ألفاظ من شأنها عند عامة الناس أن تنشئ الظن، أن تنتج الظن وتقتضي الظن، هذا الظن نسميه الظن النوعي، اللي أحيانا قد يؤثر أثره وقد لا يؤثر أثره. إذا قلت مثلا زيد قائم، هذا الكلام من الثقة من شأنه أن يؤدي بعامة الناس أن يحصل عندهم الظن. هسه زيد بالخصوص قد يحصل عند الظن وقد لا يحصل عند الظن، هذا ما يمنع في كون هذا اللفظ منشأ للظن وسببا للظن النوعي. فشنو الظن النوعي؟ الظن النوعي هو الناشئ من مناشئ عقلائية بحسب أساليب المحاورات العرفية. هذا الظن النوعي اللي يعبر عنه أحيانا بالظن الاقتضائي، وهاي التسمية أنفع في المقام. هذا الإصطلاح في مقامنا المصنف لو مستعمله يكون أوضح، يكون أحسن. هذا نقول هذا الكلام فيه الاقتضاء لأن يسبب الظن عند عامة الناس، قد يسبب وقد لا يسبب فعلا خارجا، مو بالضرورة قد يتخلف، لكن فيه الاقتضاء لإحداث الظن. قد شخص من الأشخاص عنده فد مانع من الموانع ما يتحقق عند الظن، لكن ما يمنع وما يخلينا نرفع اليد عن أن هذا الكلام منشأ حقيقة لحصول الظن، الظن النوعي اللي نسميه الظن الاقتضائي. في قبال الظن الفعلي، الظن الفعلي هو الظن الناشئ من مناشئ عقلائية أيضا، وبحسب طبيعة المحاورات ينتج الظن عند عامة الناس، وقد أنتج الظن عند زيد فعلا، فبلحاظ زيد نقول عنه ظن فعلي لأن فعلا تحققت هاي حالة الظن، هاي الكيفية النفسانية عند زيد قد تحققت عند زيد، ووصل بزيد العلم بذلك الخبر إلى مرتبة الظن، فنقول حصل عند زيد ظن فعلي. شنو فرقه عن الظن الاقتضائي النوعي؟ نقول هذا بلحاظ أساليب اللغة وضوابط المحاورات العرفية من شأن أن يوصل إلى الظن، قد يوصل عند بعض الأشخاص وقد لا يوصل، هذا نسميه ظن نوعي اقتضائي. أما الظن المتحقق خارجا فعلا نسميه ظن فعلي. فإذن هاي نقطة ينبغي الالتفات إليها، الظن الفعلي بحسب الإصطلاح الدقيق وغير الظن الشخصي. الظن الشخصي هو شنو؟ هو الظن الناشئ من الحدس أو من مناشئ لا تنتج الظن عند نوع البشر. أنا لخصوصية ما عندي حصل عندي ظن، لكن هذا الظن مو بحسب ضوابط اللغة وبحسب المناشئ العقلائية، هذا شو نسميه؟ نسميه ظن شخصي. إذن عندنا ظنين، ظن فعلي وظن شخصي. أحيانا يخلط بين هذين الأمرين ويعبر عن الظن الفعلي بالظن الشخصي. أحيانا قد المتكلم يريد الظن الفعلي ويطلق الظن الشخصي، أو يريد الشخصي ويطلق الفعلي، فيكون عطف الفعلي على الشخصي أو بالعكس عطف تفسير. لكن بالدقة أكو اصطلاح آخر، بالدقة المراد من الشخصي الناشئ من مناشئ غير عقلائية بسبب حدس عند شخص، اللي بحسب الاصطلاح الدقيق يسمى الظن الذاتي مو الظن الموضوعي. احنا محل كلامنا الآن في هذا التقسيم، في هذا التقسيم الظن النوعي والظن الفعلي، المقسم لكل منهما الظن الموضوعي، الظن اللي ينشأ من مناشئ موضوعية عقلائية، في قبال الظن الذاتي اللي ينشأ من غير المناشئ العقلائية من أسباب شخصية. أنا أحب زيد، زيد ليس بثقة، خبر ما يوصل عند عامة الناس للظن، لكن أنا أحب زيد، عندي عاطفة مع زيد، زيد كلامه مو يسوي عندي ظن، يسوي عندي قطع، لكن هذا مو من مناشئ عقلائية، مو من مناشئ موضوعية، من مناشئ ذاتية. حتى لا يختلط البحث، هذا شوية أسلسلة أقول إحنا محل كلامنا أولا ينقسم الظن إلى موضوعي وإلى ذاتي. شنو الذاتي؟ هو الظن الناشئ من مناشئ ليست عقلائية، يعني لا تؤدي بالظن عند نوع البشر، هذا الظن الذاتي اللي مو كلامنا به أصلا، اللي أحيانا يطلق عليه الظن الشخصي مو كلامنا به، كلامنا بالظن الموضوعي الناشئ من مناشئ عقلائية، هذا قد يتحقق فعلا وأحيانا لا يتحقق ولا يتحقق. الظن النوعي مو بالضرورة ما يتحقق، الظن النوعي نقول هو من شأنه أن يوصل الإنسان إلى الظن، إذا تحقق فعلا نقول هذا ظن فعلي. فالظن الفعلي في قبال الظن الشخصي، المقسم لكل منهما الظن الموضوعي اللي كل منهما ناشئ من مناشئ عقلائية. فإحنا ما نتحدث عن الظن الذاتي الناشئ من غير المناشئ العقلائية. زين، إذا اتضح هذا نجي نسأل بعبارة فنية علمية، هل أن الشارع المقدس جعل الحجية، لاحظوا، هل أن الشارع المقدس جعل الحجية للظن الاقتضائي لو للظن الفعلي؟ إذا كان الشارع المقدس إنما اعتبر الحجية للظن الفعلي، يعني شنو؟ يعني لابد أن يحصل عند المقابل ظن بالوفاق. أما إذا قلنا لا، الشارع المقدس موضوع الحجية عنده هو شنو؟ هو الظن النوعي. فحينئذ لا، من اشترط أن يتحقق، من اشترط أن يتحقق الظن الفعلي خارجا حقيقة. لكن لا ننسى، حتى لا يختلط البحث، لا ننسى أن محل كلامنا بحث صغروي، يعني الشارع المقدس إنما جعل الحجية تبعا لما جعله العقلاء. فنسأل، هل أن العقلاء في مقام التخاطب العقلائي، المحاورات العرفية العقلائية، هل يعولون على الظن النوعي أو يعولون على الظن الفعلي؟ بعبارة أسهل، هل يشترط في حجية الظهور عند العقلاء، مو عند الشارع، عند العقلاء، هل يشترط حصول الظن فعلا بالوفاق أو لا يشترط ذلك؟ الجواب، البعض، أولا القول الأول، البعض اشترط هذا، وهذا القول نسبه الشيخ الأعظم في الرسائل إلى بعض معاصري، قال قد يجري على بعض ألسنة متأخري المتأخرين من المعاصرين هذا الاشتراط. فهذا الأمر كان في زمان الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم نسبه إلى بعض المعاصرين، قالوا نعم يشترط، البعض قال نعم يشترط حصول الظن الفعلي بالموافقة. في قبال المشهور، في قبال المشهور قالوا لا، لا يشترط حجية حجية الظهور عند العقلاء غير مشروطة بشرط، هي تجري مطلقا من دون قيد أو شرط. المصنف يقول الصحيح هو القول الثاني، ولا يشترط في بناء العقلاء على الظهور حصول الظن الفعلي. شنو الدليل على ذلك؟ ذكروا أكثر من دليل. الدليل الأول، عمدة الأدلة على عدم الاشتراط هو هذا الدليل الأول. الدليل الأول نقول إحنا شنو اللي دلنا على حجية الظهور؟ شنو اللي قال أن الظهور حجة؟ شنو الوجه في حجية الظهور؟ الوجه هو بناء العقلاء. فإحنا إذا نريد نعرف خصوصيات الظهور اللي يكون حجة لابد أن نروح للسيرة، وهذا فد أمر فني يجري في كل دليل ومدلول. دائما مثلا إحنا إذا نريد نستدل على فد قضية بالفقه، نريد نشوف سعة وضيق تلك القضية، سعة وضيق موضوع هذا الحكم الشرعي، نروح للدليل اللي دل على حجية على مثلا هذا الحكم الشرعي. فإحنا في محل كلامنا من اللي قال أن الظاهر حجة؟ هو سيرة العقلاء. فخلي نروح نشوف حدود سيرة العقلاء. يقول المصنف إحنا بمراجعتنا، نقول إحنا على لسان المصنف، أن إحنا بمراجعتنا لسيرة العقلاء نشوف أن العقلاء أخذوا بالظاهر مطلقا من دون قيد أو شرط. العقلاء تبانوا فيما بينهم على الأخذ بالظاهر مطلقا من دون قيد أو شرط، ولم يقيد الظاهر بأي قيد أو شرط. فإذا سعة دائرة الظهور هي واسعة تشمل كل ظهور من دون اشتراط حصول الظن الفعلي، وهذا واضح إذا نبهنا على بعض المنبهات. مثلا العبد إذا قال المولى أحضر لي الماء، أجلب الماء، العبد ما يمكن أن يعتذر، لاحظوا، ما يمكن أن يعتذر يقول أنا إنما ما جلبت الماء لأن ما صار عندي ظن فعلي، ما صار عندي ظن فعلي بأن الشارع المقدس يوجب جلب الماء، بأن المولى العرفي يوجب جلب الماء، فأنا لما ما صار عندي هذا الظن بقيت نايم وما جلبت الماء. العقلاء واضح يلومون هذا العبد ويجعلون هذا العبد ملوما ويستحق العقاب. هذا شنو معناه؟ معناه أن العقلاء لم يأخذوا في ضمن سيرتهم، لم يأخذوا حصول الظن الفعلي في حجية الظهور. الظهور حجة، يقول له أنت مو قال المولى اجلب الماء، هذا يظهر منه أنه هو يوجب جلب الماء، حصل أو لم يحصل الظن الفعلي عندك. فإذا سيرة العقلاء هي تشمل موارد تحقق الشرط وموارد عدم تحقق الشرط. هذا هو عمدة الأدلة الدالة على الحجية. الدليل الثاني المصنف انتقل إليه، وكأنما فارض المصنف أن المقابل قد ما يقنع بهذا الأمر الوجداني، فذكر الدليل الثاني. الدليل الثاني على ذلك، لاحظوا المصنف يقول أن الظهور هذا أمر متقوم باللفظ، نقول أن هذا اللفظ ظاهر، فالظهور وصف لمن؟ وصف لنفس اللفظ. اللفظ إما أن يكون ظاهرا وإما لا يكون ظاهرا، هاي مقدمة. مقدمة ثانية نقول حصول الظن وعدم حصول الظن هذا من أوصاف المتكلم، السامع هو الذي يوصف بأنه حصل له الظن أو لم يحصل له الظن. فالظن من أوصاف السامع، الظهور من أوصاف اللفظ، ومعلوم أن السامع غير اللفظ، فما يمكن أن يكون الظن اللي هو وصف من أوصاف السامع ما يمكن أن يكون مقوماً لظهور اللفظ، وأن هذا اللفظ ظاهر أو ليس بظاهر، هذا ما له معنى. الظن من أوصاف السامع، الظهور من أوصاف اللفظ. اللفظ هو بطبيعته نقول إما أن يكون ظاهراً أو لا يكون ظاهراً، ما له علاقة بالمتكلم وأن المتكلم حصل له الظن أو لم يحصل له الظن. نعم الظهور يستلزم حصول الظن، لكن هذا يستلزم يعني في مرتبة ثانية، في مرتبة متأخرة، فما يمكن أن نأخذ المتأخر الظن عوام للمتقدم اللي هو الظهور، ونقول أن اللفظ لا يكون ظاهرا إلا إذا حصل الظن، فننتظر من المتكلم من السامع أن يحصل عند الظن نقول نعم اللفظ ظاهر، إذا ما حصل عند الظن نقول نعم اللفظ ليس بظاهر. هذا مضحك، هذا ما إلى معنى، ما إلى معنى أن يكون وصف من أوصاف اللفظ متقوم بوصف من أوصاف السامع المتأخر. نقول لما ذكرنا من أن تعريف الدلالة نقول هذا اللفظ دال، نقول يعني أن اللفظ بطبيعته، اللفظ بذاته إما أن يكون سماع وحضور يستلزم العلم أو الظن بمراد المتكلم أو لا يستلزم، هذا معنى الدلالة، هذا معنى الظهور، وما إلى مدخلية حصول وعدم حصول الظن في كون هذا اللفظ هو ظاهر أو ليس بظاهر. فما يمكن، ما يمكن أن يؤخذ الظن اللي هو من أوصاف السامع، ما يمكن أن يؤخذ هذا الظن مقوما للظهور. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي يذكر هو قياس استثنائي. إيه الحجية عند العقلاء، إيه يعني العقلاء يعني هيك بمعنى آخر، كلامهم هيك معنى أن هذا اللفظ لا يدل، هذا اللفظ لا يظهر عند العقلاء إلا إذا حصل الظن. هذا حصول الظن هذا أمر متأخر، الظهور يستلزم الظن.
يعني هم يقولون لا ظهور إلا حصول الظن الفعلي،
إيه؟
لو يقولون أن الظهور حاصل،
لا 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 قلنا لا لا قلنا نقاش صغروي، يعني مو أن الظهور المتحقق الحاصل حجة أو ليس بحجة، لا نقاش صغروي.
يقولون أن لا يأخذون بهذا الظهور وإن كان هنالك ظهور، بس سيرة العقلاء لم تجري على الأخذ
هو شنو معنى هذا الكلام؟ ماكو فرق بين هذين الاثنين، هذا الأمر لو عند الشارع نقول إيه أكو فرق، لو عند الشارع نقول أكو فرق، ظهور حاصل ليس بحجة عند العقلاء، هذا معنى. أصلا الظهور ليس بحاصل عند العقلاء، هذا معنى ثاني، هو نفس الحقيقة عبارة أخرى عنه. ليش؟ لأن الدلالة يعني شنو الدلالة؟ يعني أنا المتكلم العاقل ما يحصل عند السامع العاقل ظهور إلا بشرط من الشرائط، هذا معناه أن العقلاء لا يكون اللفظ عندهم ظاهرا، أصلا ماكو ظهور، مو أن هناك ظهور لكن العقلاء ما يبنون عليه.
دلالة
ماكو، ظهور ماكو، أصلا ماكو ظهور. زين، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والأخير، الدليل الثالث قياس استثنائي، نقول لو كان الظهور مشترطا بحصول الظن الفعلي لكان الدليل الواحد حجة عند بعض وليس بحجة عند البعض الآخر. المولى إذا كان عنده أكثر من عبد قال أحضروا الماء، واحد من الموالي زيد صار عنده ظن فعلي تحرك، وعمر ما صار عنده ظن فعلي بقى نايم ما جلب بالماء، فإذا راح يكون الكلام الواحد حجة عند بعض ليس بحجة عند البعض الآخر، وهذا لازم باطل فاسد لا يمكن أن يلتزم به حتى من يدعي الاشتراط. حتى اللي يدعي الاشتراط إذا التفت إلى هذا اللازم هو ربما سيتخلى عن دعواه، هذا لازم باطل ما يمكن الالتزام به، ما يمكن. ليش؟ لأن في مثل هذا الكلام قد يكون الأمر معقول، وقد واحد يجي يقول إيه شنو البي نلتزم بذلك، نقول هل تلتزم أنت يا من تلتزم بذلك، هل تلتزم أن الصلاة واجبة بالنسبة إلى من يحصل له الظن بالوجوب، الصلاة ليست بواجبة بالنسبة إلى من لم يحصل له هو الظن؟ هذا أمر واضح الفساد، واضح البطلان، لا يمكن أن يلتزم به. أكو دليل رابع ما بقى وقت لأخذه، ما مذكور، المصنف ما ذكره. قال قيل لابد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، وإلا فهو ليس بشنو شيخنا؟ ليس بظاهر، أصلا مو ظاهر. يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد منه، وإلا فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا، بعد الكلام يصير مجمل، مو واضح، مو ظاهر في معنى من المعاني. أقول المصنف يقول أنه لا يشترط الصحيح ما ذكره المشكوك المشهور، ثم يذكر الأدلة على ذلك. قال أقول من المعلوم، هذا الدليل اللي إحنا اعتبرناه ثاني، كان المصنف ينبغي أن يقدم الدليل الأول عمدة الأدلة. أقول من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ، وهو شنو الظهور؟ كونه كون اللفظ بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه، والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ، فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا؟ كيف يكون الظن اللي هو من أوصاف السامع مقوم لكون اللفظ ظاهر اللي هو من أوصاف اللفظ؟ وإنما أقصى ما يقال هذا ربما اللي استلزم هذا التوهم أو كان منشأ لهذا التوهم، وإنما أقصى ما يقال إنه يعني اللفظ الظاهر يستلزم الظن، فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوما لظهوره. المصنف يعتذر لهذا التوهم، يبين منشأ هذا التوهم. وفي الحقيقة أن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتي عن المراد، اللفظ بما هو كاشف عن المراد هو الذي يقوم الظهور، أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد، من شأنه يعني ظن نوعي اقتضائي كما هو راح يصرح، أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه، وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة. هذا الدليل الثاني. الدليل الأول اللي احنا ذكرناه أول، قال هو من المدرك لحجية الظاهر، خلي نروح للدليل اللي دلنا على حجية الظاهر نشوف سعة وضيق ذلك الدليل. قال والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، فهو المتبع في أصل الحجية وهو المتبع في خصوصيات الحجية. فإحنا إذا اختلفنا في خصوصيات الحجية خلي نروح للدليل اللي دلنا على أصل الحجية، عبارة في منتهى الفنية والروعة. يقول فهو المتبع في أصل الحجية وخصوصيات الحجية. ألا ترى لا يصح للسامع، رحنا الآن شفنا، رحنا للعقلاء شفناهم يعولون على الظاهر مطلقا من دون قيد أو شرط. ألا ترى منبه التفت، ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد المخالفة؟ العد إذا أراد يخالف وقال ها أنا ما حصل عند الظن الفعلي، يكون معذور لو يكون معاقب، يكون معاقب. ألا ترى أنه لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه. يريد يأكد كلام اللي ذكره سابقا، يقول القوام للظهور هو الكشف الذاتي الدلالة، ما دام اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس من شأنه أن يبين أن يحدث الظن، وهذا ما يسمى بالظن النوعي، فيكتفى به في حجية الظاهر. إذن الجواب عن السؤال شنو؟ أن العقلاء اعتبروا الظن النوعي لو اعتبروا الظن الفعلي. المصنف يقول لا، العقلاء اعتبروا الظن النوعي فيكتفى به في حجية الظاهر كما يكتفى به في حجية الخبر الواحد كما تقدم. الدليل الثالث يقول وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر، وهذا ما لا يتوهمه أحد. ومن البديهي أنه لا يصح الدعاء أن الظاهر ليكون حجة، يعني لأجل أن يكون الظاهر حجة عند جميع الناس لابد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء. هذا واضح البطلان. عبارة أخرى عما تقدم، يقول أنت حتى يكون كلامك حجة لكل العبيد تشترط أن يحصل الظن الفعلي عند كل العبيد، هذا أمر واضح البطلان والفساد مما تقدم. حجة لابد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء، وإلا إذا اشترطنا ذلك فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.